الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: المنظومة تخير اللبناني بين عيشة الفقر المدقع والموت جوعا. عصف الدولار يلامس 75,000 وتوقع وصول صيرفها إلى 50. المصارف على إضرابها مطالبة بالقضاء النزيه والعادل. مرجع حكومي يخشى من فوضى أمنية إذا لم يتم انتخاب رئيس قبل آذار. نقلا عن الحريري: مشروع بناء الدولة مستحيل في ظل الوضع القائم، ووفد قوتي كبير في بيت الوسط. عداد ضحايا الزلزال أكثر من 41,000 وطاقته تعادل 500 قنبلة ذرية. الجيش الأمريكي يسقط طائرة إيرانية الصنع في سوريا. التفاصيل من لبنان الحر مع جان حتشيتي وطوني نصار. اللبناني بات فعلا في سباق محموم بين العيش على كسرة خبز ناشفة أو الموت جوعا، لأن المنظومة الحاكمة حرمته حتى رغيف الخبز والزيتون والبصل الذي على وشك أن يتحول إلى عملة نادرة أو باهظة الثمن تفوق قدرته الشرائية، وصار حديث الساعة من دون أي منازع. ومهما تعددت الأسباب والشروحات عن أسباب طيران سعر البصل وسائر المواد الغذائية والاستهلاكية والمنتجات بفعل هستيريا الدولار الأسود، فالأنكى ما يسجل من صمت حكومي مطبق ومريب على الإبادة الجماعية بحق كل اللبنانيين، معطوف حتى على عدم إقرار بالفشل، لعل الشعب يصدر على المنظومة بأسرها حكما مخففا بعض الشيء، وهي التي لم ولن تتوانى عن القيام بالمخالفات التشريعية، منها في ظل الشغور الرئاسي لتمرير صفقاتها وإبقاء البلاد أسيرة رهاناتها الخاطئة. وبالتالي أوليس جائزا أو بالأحرى عدلا البحث عن تركيبة جديدة للحفاظ على البقية الباقية من لبنان ومن بقي من أبنائه على أرضه، لعدم توفر فرص الهجرة أمامه في حال وصلت مساعي المخلصين الفعلية إلى جدار إسمنتي لا يخترق، البداية من زلزال الدولار المدمر.
يسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباحا ما بين 73,200 و73,700 ليرة، بعدما أقفل الليلة الماضية على 73,500 ليرة. مصادر المنظومة الحاكمة رمت بعصف الدولار إلى إفشال المعارضة للجلسة التشريعية التي كان الرئيس نبيه بري ينوي عقدها غدا، وأرجأ تحديد موعدها إلى جلسة هيئة مكتب المجلس الثانية الاثنين المقبل. وفي رأي البعض أن المضاربين على الليرة الذين أوقف بعضهم ثم أفرج عنهم كالعادة استغلوا التأزم السياسي المرتبط بالجلسة التشريعية ليضربوا ضربتهم وبقوة هذه المرة.
في الأثناء كشفت مصادر مصرفية أن مصرف لبنان سيواصل في الأيام المقبلة ضخ الدولارات عبر منصة صيرفة ضمن المصارف، وأن المركزي لن يتوقف عن تأمين الدولارات للاستيراد وفق سعر المنصة البالغ حالياً 43,600 ليرة، كما أن المصارف لن تتوقف أبدا عن تمويل المستوردين، ما يعني أن العمل الداخلي ضمنها سيبقى مستمرا لإتمام تلك العمليات المالية.
المصادر نفسها أوضحت أن البنك المركزي يتحضر لرفع دولار صيرفة الذي يتوقع أن يتجاوز 50,000 في وقت قريب لتقليص الهامش بينه وبين سعر الدولار في السوق الذي قفز فوق 73,000 ليرة.
بالتوازي أكد مسؤول مصرفي استمرار الإضراب المعلن مع الإبقاء على ضخ السيولة النقدية للأفراد عبر أجهزة الصراف الآلي وتنفيذ معاملات الاعتمادات المستندية والتحويلات الخاصة بالمستوردات التجارية، مما يمنح مهلة إضافية ومقرونة بالاستجابات لطلب الحكومة ورئيسها بعدم التصعيد، ريثما تتضح نتائج الاتصالات الرسمية وبمشاركة موعودة من قبل المرجعيات القضائية المعنية بهدف احتواء الصراع القضائي المصرفي وتداعياته على المؤسسات والأسواق.
جمعية المصارف كانت شددت على أن الإضراب على حال حتى إشعار آخر، مطالبة القضاء النزيه والعادل بتحمل مسؤولياته في هذا المجال والتنبه للخطر المحدق بالمصارف وبلبنان جراء التسرع بالادعاء على بنك عودي بتهمة تبييض الأموال.
ويترافق زلزال العملة الخضراء مع استمرار إضراب المصارف للأسبوع الثاني على التوالي رداً على توسع الدعاوى القضائية وخصوصا المرفوعة من قبل النائب العام الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون ضد عدد من المصارف وآخرها ضد بنك عودي، ويتزامن ذلك مع تحديد عون اليوم مهلة أخيرة لعدد من المصارف لرفع السرية المصرفية عن رؤساء وأعضاء مجالس إدارتها ومفوضي المراقبة ومدققي حساباتها تحت طائلة ملاحقتهم بجرم تبييض الأموال.
وحتى في المدى المتوسط لحلول نظرية بادية من بوابة رئاسة الجمهورية ولا حتى من بوابة صندوق النقد الدولي، وظهر ذلك بعد لقاء ثلاثي جمع نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب مع مدير إدارة الشرق الأوسط وأسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، استكمالا لنقاشات واشنطن. بوصعب أشار إلى خلافات كبيرة تعيق الاتفاق النهائي، لكن للأسف لا حلول تناقش وليس هناك من يعمل جديا لحلها في لبنان.
من ناحيته أوضح بالحاج أن لبنان وتونس هما أكثر دولتين يشعر البنك بالقلق في شأنهما في المنطقة، تليهما مصر والأردن بسبب مستويات الديون والتضخم المرتفع، وإذ دعا إلى الشفافية أشار إلى أن لبنان يعاني منذ فترة طويلة من ارتفاع مستويات الدين العام والأمر بات مشكلة كبيرة.
نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعم محفوظ استغرب ترك الناس من دون أي التفاتة من المسؤولين في ظل الظروف التي تتجه نحو الأسوأ ساعة بعد ساعة، في ظل هذا التدهور المالي والاقتصادي والمعيشي الكبير والذي بلغنا معه قعر جهنم.
أضاف في بيان أننا وفيما نسير على نحو سريع باتجاه الانهيار السريع ندعو الاتحاد العمالي وسائر الهيئات النقابية والاقتصادية والاجتماعية وقوى المجتمع المدني إلى التحرك العاجل لنقول كفى تجويعا وكفى خنقا للشعب وكفى تنصلا من المسؤوليات وكفى تعطيلا للمؤسسات الدستورية وعلى رأسها رئاسة الجمهورية وكفى للهدر والفساد وللجمود القاتل.
وفي إطار الحديث عن الجوع لابد من الإشارة إلى أن سعر كيلو البصل وصل في بعض المحال إلى 84,000 وكيلو الطحين إلى 100,000 والعدس 180,000، فشو بيأكل الفقير؟
معلوم أن سعر كيلو البصل في سوريا يساوي دولارا منذ 5 أشهر، وفي ليبيا أيضا سجل ارتفاعا غير مسبوق إذ وصل سعر الكيلو إلى 7 دنانير متجاوزا أصنافا كثيرة من الفواكه والخضار المستوردة والتي عادة ما يرتفع ثمنها بأضعاف عن البصل.
وما زاد في الوضع سوءا إقدام تاجر في وقت سابق على شراء كامل كميات البصل من الأسواق اللبنانية وبشكل مباشر من المزارعين من دون المرور بجهات وسيطة، وقام بتصديرها إلى ليبيا، وبدلا من شرائه بسعر السوق الذي كان يبلغ 350 دولارا للطن دفع الليبيون 400 دولار، ما زاد من تجاوب المزارعين اللبنانيين معهم وإقبالهم على بيع الموسم.
صحيا أدوية السرطان موجودة مفقودة؟ ستري دبعين.
أدوية السرطان لا تزال مدعومة كليا، هذا ما أكده نقيب الصيادلة جو سلوم عبر لبنان الحر، عازيا سبب فقدان أدوية الأمراض المستعصية إلى حاجة القطاع إلى 50 و60 مليون دولار شهريا، في حين يتم تأمين 25 مليون.
نحن ما زلنا بحاجة إلى الكم اللازم من الأموال لدعم هذه الأدوية لتكون بمتوفر كامل مرضى السرطان، لأنه نحن ما فينا نحجب الدواء عن مريض للسرطان لأنه هذا موضوع مسألة حياة أو موت. من هون أهمية انعقاد مؤتمر للمانحين لدعم الأدوية بشكل عام وبخاصة الأدوية المستعصية.
سلوم اعتبر أنه من واجب الدولة اللبنانية أن تؤمن أسعار الدواء لأن أسعارها خيالية، وعن خطوة وزارة الصحة قال:
في دواء سرطان مدعوم من الدولة للمرضى اللبنانيين، وبيكون في استيراد دواء سرطان غير مدعوم إذا مثلا أشخاص مش لبنانيين أو أشخاص يمكن مقتدرين حبوا يشتروا هيدا الدواء بيقدروا يشتروا السعر الحقيقي، هيك منحافظ على أموال الدعم للأشخاص اللبنانيين واللي هن ما قادرين يدفعوا حق الدواء. ولكن نحن من واجباتنا كدولة كل شخص كل مريض سرطان لبناني نحن نقدر نأمن له الدواء السرطان يكون مدعوم.
ونفى سلوم عبر إذاعتنا تهريب الأدوية في هذه الفترة.
أولا ما بقى في أموال للدعم، يعني بالتالي أموال للدعم صارت محصورة ب 25 أو 30 مليون دولار على 1000 دواء، 80% منهم عم بيروح على أدوية الأمراض المستعصية وخاصة السرطان، و ضمن نظام تتبعي لأنه هيدا عم بيكون أكتريتهم موجود في المستشفيات بلينك مع وزارة الصحة. بالتالي اليوم خطورة التهريب ما بقى موجودة، صار في تحسن بموضوع الحفاظ عليها وعدم تهريبها بعد ما أطلقنا بما يسمى بالنظام التتبعي الميديتراك، لأنه نحن نعرف أنه في فترات سابقة كان دواء السرطان السرطان المدعوم جزء منه يهرب إلى الخارج. اليوم هذا النظام صار محصور الموضوع.
وتمنى سلوم تسليم الدواء إلى الصيدليات وطلب باستقرار اقتصادي وأمني وسياسي ومالي، لأن دولرة أسعار الدواء يعني حجب الدواء عن المريض، وما يهمه تأمين الدواء الجيد للمهرب، داعيا إلى إيجاد حل شامل.
وسط هذه الأجواء حل لبنان ثالثا والأول عربيا من بين الدول الأكثر تضررا عالميا من تضخم أسعار الغذاء، وفق تقرير للبنك الدولي تحت عنوان سلامة الغذاء.
بعد الفاصل. بناء الدولة مستحيل.
لمتابعة أخبارنا وبرامجنا زور rll.com.lb. لبنان الحر دائما حدي.
نقل عن مرجع حكومي كبير فضل عدم الكشف عن اسمه القول أمام دائرة ضيقة من أصدقائه إنه إذا انتهى أذار ولم يتم انتخاب رئيس للجمهورية ربما تدخل البلاد في فوضى أمنية، معربا في الوقت نفسه عن خشيته من تفلت بعض المناطق بفعل قلقه وريبته من الارتفاع الجنوني للدولار.
إلى بيت الوسط، حيث صرح الرئيس سعد الحريري قيادات وكوادر تيار المستقبل الذين التقاهم في دارته ليلة الاثنين الماضي أن مكوثه في لبنان لن يدوم سوى أيام قليلة وعزوفه عن العمل السياسي لا يزال قائمة. وأوضح قياديون في المستقبل أن الحريري قال أنه سيعطي الأولوية في المرحلة المقبلة لمتابعة شؤون الناس وتقديم الخدمات والمبادرات الاجتماعية والصحية للأسر المحتاجة، سواء عبر تيار المستقبل أو عبر الجمعيات الأهلية التي تتكفل بإيصال المساعدات للمحتاجين. وذكر الحريري وفق ما قال القيادي نفسه أن الناس عرفت والده رفيق الحريري من خلال خدماته في بناء المدارس والمؤسسات الاجتماعية وتقديم المنح التعليمية وتخفيف معاناة اللبنانيين إبان الحرب الأهلية وبعدها، وأن رفيق الحريري وصل إلى رئاسة الحكومة كرجل دولة وليس رجل سلطة، معتبرا أن سعد الحريري غادر العمل السياسي عندما أدرك أن مشروع بناء الدولة مستحيل في ظل الوضع القائم.
وعلى هامش لقاءاته في بيت الوسط أكد الحريري للإعلاميين أنه ترك السياسة لأنه لم يترك ناسه، مضيفا: تركت العمل السياسي لأنني لا أريد أن أقول إنني غير قادر، والمكون السني ليس من يعرقل اليوم انتخاب رئيس جمهورية، مؤكدا أن هناك حلفاء خصوما يعلقون شماعة فشلهم على سعد الحريري.
وكرر: لن أتحدث بالسياسة لأنني علقت عمل السياسي، والحق ليس على التشرذم السني والميثاقية التي تهدف إلى العرقلة بلا طعمي، وكل من حكي عن طائفة بدو يحميها حرق دينا. وتابع الحريري: أنتم تحكمون إن كان سعد الحريري خارج السلطة أقوى من سعد الحريري في السلطة. لم يكن لدي أي شيء أقدمه في السياسة، وكنت أرى إلى أين سنصل وليس باستطاعتي القيام بأي أمر.
وفي بيت الوسط وفد قوتي ناقلا للحريري تحيات الدكتور سمير جعجع عبد متى.
موفدا من رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع زار وفد من تكتل الجمهورية القوية بيت الوسط لمناسبة الذكرى 18 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، والتقى الرئيس سعد الحريري ناقلا إليه تحيات رئيس حزب القوات اللبنانية. الوفد الذي ضم النواب جورج عدوان، غسان حاسباني، فادي كرم، زياد الحواط، ملحم رياشي، طوني حبشي، غادة أيوب، والوزيرين السابقين جو سركيس وريشار كيوميجيان أعرب باسمه عن أهمية الذكرى. هذا وكان الوفد زار قبل توجهه إلى بيت الوسط ضريح الرئيس رفيق الحريري في وسط بيروت. من وسط بيروت كان معكم عبد متى، إليكم لبنان الحر.
كما زار بيت الوسط رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، في حين نفى مستشار الحريري حسين الوجه بشكل قاطع ما تردد عن أن الحريري التقى وفدا من حزب الله برئاسة حسين خليل في بيت الوسط لتقديم التعزية في ذكرى الرئيس الشهيد والبحث في آخر التطورات السياسية في البلد.
وقد حدد برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع للخارجيات الأمريكية مبلغ 10 ملايين دولار إلى كل من يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال سليم جميل عياش الصادر بحقه 5 أحكام بالسجن المؤبد لدوره في اغتيال رفيق الحريري.
في المواقف من التشريعية، كرر النائب ملحم خلف رفضه المشاركة في جلسة تشريع الضرورة، وقال أن كل ما يخرج عن منطق انتخاب رئيس للبلاد مخالف للدستور، لا بل أكثر، لا يمكن أن نقبل بتشريع الفراغ، ولا يمكن أن نقبل أن نقوم اليوم بتشريع واقع غير مقبول لا قانونيا ولا دستوريا، والمجلس هو هيئة ناخبة وليس هيئة تشريعية، ولا يمكن له وفقا لأحكام المادة 75 أن يقيم أي أمر غير انتخاب رئيس للجمهورية. السورية، خصوصا ونحن أمام حكومة مستقيلة وخلو في سدة الرئاسة ومجلس نيابي لا يريد أن يذهب إلى انتخاب رئيس للجمهورية ويلتف على هذا الأمر بالذهاب إلى اعتماد جلسة تشريعية.
وأشار خلف إلى أنه في حال تم إقرار أي من القوانين فأن المادة 75 تقول إن رئيس الجمهورية له الحق في رفض أي قانون، وسأل أين هو رئيس الجمهورية وكيف نشرع للفراغ ونذهب بالبلد بمنطق غير سليم وغير قانوني، ولنفترض جدلا أن هناك حكومة ورئيس حكومة، فإن على مشروع قانون الكابيتال كنترول المرور بمساره الطبيعي، والإطار هو ترتيب البيت الداخلي، وقبل كل هذا يجب أن تكون لدينا مؤسسات، ومن غير المقبول هذا النهج المعتمد من تحطيم للديمقراطية.
أمنيا، سمع مساء أمس إطلاق نار كثيف ومتنقل في شوارع طرابلس، مع الإشارة إلى أنه في الساعات الماضية شهدت طريق البيئتين في المدينة إشكالا تطور إلى إطلاق نار باتجاه أحد المنازل. كذلك ألقيت قنبلة باتجاه بسطة في مجمع المقاهي في الميناء لم تنفجر، وفر الذين رموها إلى جهة مجهولة. وعلى الفور حضرت وحدات من الجيش ومنعت المواطنين من الاقتراب وضربت طوقا أمنيا في المكان، وعمل الخبير العسكري على تفكيك القنبلة ونقلها إلى مكان آمن.
إلى جديد أخبار الكارثة الطبيعية، فقد قال سفير لبنان لدى تركيا غسان المعلم أنه تم دفن 6 لبنانيين قضوا جراء الزلزال في تركيا بناء على رغبة ذويهم، وقامت السفارة بنقل جثمين 3 ضحايا إلى لبنان.
وفي السياق، أعلنت وزارة الخارجية أن عدد المفقودين والمرشح أنهم تحت الأنقاض يبلغ 6.
إلى ذلك، تأكدت وفاة أفراد عائلة عجاج الأربعة، الوالدة منى وأولادها 3، وسحبت جثثهم من تحت الأنقاض في كهرمان مرعش، ووري الثرى في تركيا في حضور الوالد والابن الرابع، كما تم انتشال جثمان الطفلة اللبنانية لين قدور من تحت أنقاض فندق في تركيا، فيما البحث لا يزال مستمرا لمعرفة مصير اللبنانيين الياس الحداد ومحمد المحمد.
ومع تضاؤل الآمال في العثور على ناجين، تجاوزت حصيلة قتل الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا 41,000 إثر انتشار المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة. وفي تركيا قفز عدد القتلى لنحو 35,418 شخصا، في حين وصل عدد القتلى في سوريا إلى 5,801 والمصابين إلى 7,396.
وقال رئيس الفريق الأسترالي المشارك في عمليات الإنقاذ في ولاية هاتاي تركيا جراند ترايس إن حجم كارثة الزلزال جنوبي البلاد لا يصدق، معربا عن اعتقاده بأن تجاوز الأضرار الناجمة عن الزلزال سوف يستغرق وقتا طويلا. ويضم فريق البحث والإنقاذ الأسترالي الذي وصل إلى هتاي 72 خبيرا، وهو جزء من المجموعة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ.
المتحدث باسم الأمم المتحدة للطفولة قدر أن أكثر من 7 ملايين طفل تأثروا بالزلزال المدمر والهزات الارتدادية، شارحا أن عدد الأطفال في الولايات التركية 10 التي ضربها الزلزال يبلغ 4,500,000 طفل، والذين تأثروا بالكارثة في سوريا يبلغ 2,500,000، معربا عن مخاوفه من أن يكون آلاف الأطفال لقوا حتفهم في البلدين جراء الزلزال وتوابعه.
وتحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني غوتيريش بشأن الحاجة الملحة لتسهيل وصول المساعدات إلى أوروبا إلى سوريا عفوا، مشددا على ضرورة وفاء دمشق بالتزامها بفتح معبري باب السلام والراعي الحدوديين لأغراض إنسانية من خلال تفويض من مجلس أمن إذا لزم الأمر.
على صعيد المساعدات أيضا، أعلنت دولة الإمارات أنها تواصل إرسال مساعداتها للمتضررين في تركيا وسوريا، وأنها أرسلت حتى الآن 30 طائرة.
وشهد إقليم أتيكا اليوناني الذي يضم أثينا جمع أطنان من المساعدات الإنسانية في إطار حملة لصالح ضحايا كارثة الزلزال.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال أن الطاقة المنبعثة من الزلزال تعادل 500 قنبلة ذرية وفقا للعلماء المختصين في شؤون الزلازل، مؤكدا أن حكومتها ستبدأ قريبا في إعادة بناء واستعادة المدن المدمرة.
وإلى أبرز الأخبار الإقليمية والدولية، فقد أعلن الجيش الأمريكي أنه أسقط أمس طائرة مسيرة إيرانية الصنع في سوريا، وأفادت القيادة المركزية الأمريكية بأن الطائرة كانت تحاول عمل استطلاع لقاعدة دوريات في شمال شرق سوريا.
مع تأكيد وزارة الدفاع الأمريكية أنها أبرمت عقودا تزيد قيمتها عن نصف مليار دولار لشراء قذائف مدفعية من عيار 155 مليمترا لحساب أوكرانيا، كتبت صحيفة وول ستريت جورنال أن الجيش الأمريكي يدرس إرسال أسلحة إيرانية مصادرة إلى كييف تتضمن آلاف البنادق ومئات الآلاف من الذخائر. ونقلت عن مسؤولين أمريكيين أن الجيش الأمريكي صادر تلك الأسلحة في الأشهر القليلة الماضية قبالة سواحل اليمن من مهربين يشتبه في أنهم يعملون لصالح إيران.
وكانت الخارجية الإيرانية رفضت المعلومات الأمريكية عن ضبط أسلحة إيرانية في طريقها إلى اليمن، ووصفتها بأنها اتهامات ذات دوافع سياسية لتضليل الرأي العام العالمي.
في اليوميات الأوكرانية أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى وضع صعب للغاية شرق البلاد، خصوصا في منطقتي دونيتسك ولوغانسك، في مواجهة القوات الروسية التي حققت في الأسابيع الأخيرة مكاسب ميدانية خصوصا قرب بخموت.
من جهته قال رئيس مجموعة فاغنر المسلحة يفغيني بريغوفين إن مدينة بخموت الأوكرانية مركز المعارك في شرق البلاد في الأشهر الأخيرة لن تسقط قريبا رغم التقدم الروسي الأخير.
طمأن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض جون كيربي إلى أن المؤشرات الأولية تدل إلى أن الأجسام الطائرة الغامضة التي أسقطتها واشنطن في الأيام الأخيرة ليست مرتبطة ببرنامج صيني للتجسس بواسطة المناطيد، مشيرا إلى أن الأجسام الثلاثة قد تكون مناطيد مرتبطة بكيانات تجارية أو بحثية وبالتالي غير ضارة بحسب وصفه.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جون بيير إن هوية الجهات المالكة للأجسام الثلاثة لا تزال مجهولة، مؤكدة للأمريكيين أنه لا داعي للذعر.
في المتفرقات أضيء الليلة الماضية برج الشعلة في الدوحة بالعالم التركي حدادا على أرواح ضحايا الزلزال.
غرد الفنان عاصي الحلاني عبر تويتر في الذكرى 18 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، ونشر صورة للحريري علق عليها وكتب: بيروت عم تبكي رفيق الحريري.
لمناسبة عيد الحب نشرت الممثلة نادين نسيب جيمس صورا عبر تويتر لابنتها وابنها وخطيبها وعلقت: كل عام وأنتم عيدي، عيد الحب عيد الفالنتاين، ما من حب أعظم وأصدق من حب الأم لأولادها، كل عام وأنت صديقي وحبيبي وسعادتي.
صحيا سجل لبنان 100 إصابتين بكورونا وحالة وفاة واحدة.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
طقس متقلب وبارد نسبيا بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اليوم، تيرجع يستقر بكرة وتسيطر منطقة من الضغط الجوي المرتفع حتى نهاية الأسبوع. طقس اليوم غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة يلي بتكون دون معدلات الموسمية. يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق أحيانا بخاصة بالمناطق الشمالية والداخلية مع بعض الثلوج الخفيفة على المرتفعات يلي بتعلى عن 1000 متر. بكرة الطقس قليل الغيوم لغائم جزئيا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة يلي بتبقى دون معدلات الموسمية. الجمعة صافي إجمالا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة. السبت أيضا صافي لقليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع يلي بترجع لمعدلات الموسمية. الحرارة اليوم على الساحل من 7 إلى 16 درجة، بالجبال من 4 إلى 11، بالبقاع من درجة إلى 10 درجات. بكرة الحرارة من 7 إلى 14، الجمعة من 8 إلى 15، السبت من 9 إلى 16، الأحد من 10 إلى 17، الاثنين 11 إلى 18، والثلاثة من 11 إلى 17 درجة.
وقبل التذكير بالعناوين نشير إلى أنه وردت معلومات من تركيا تفيد بأنه عثر قبل بعض الوقت على جثة اللبناني الياس حداد تحت الركام في تركيا. ختاما نذكر بالعناوين: المنظومة تخير اللبناني بين عيشة الفقر المدقع والموت جوعا. عصف الدولار يلامس 75,000 وتوقع وصول صيرفة إلى 50. المصارف على إضرابها مطالبة بالقضاء النزيه والعادل. مرجع حكومي يخشى من فوضى أمنية إذا لم يتم انتخاب رئيس قبل آذار. نقلا عن الحريري: مشروع بناء الدولة مستحيل في ظل الوضع القائم، وفد قوتي كبير في بيت الوسط. عداد ضحايا الزلزال أكثر من 41,000 وطاقته تعادل 500 قنبلة ذرية. الجيش الأمريكي يسقط طائرة إيرانية الصنع في سوريا. نشرتنا انتهت، أخرجها رواد شويح، شكرا لإصغائكم.
إلى اللقاء.